قواعد تعني كل قاعدة منها أو تدل كل قاعدة منها على حكم كلي ينطبق على الجزئيات أو المسائل التي تندرج تحت هذا الحكم، أي تدخل في موضوع هذا الحكم وتعتبر من جزئيات هذا الموضوع. وقد وصل الفقهاء إلى هذه القواعد عن طريق الاستقراء وتتبع الأحكام الجزئية المتشابهة لمسائل متشابهة. مثال ذلك، رأوا أن الشريعة تنهى عن الضرر وتمنع منه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، فيأتي الفقيه ويقول: إذن هذه المسائل المتفقة فيما بينها بمعنى واحد وهو الضرر والشريعة تنهى عنه، يأتي ويصوغ قاعدة يقول الضرر يزال بناء على هذه الأحكام الأحكام وهي التي تدعو إلى المنع من الضرر والنهي عنه. إذا أن الشريعة الإسلامية لا تقبل بالضرر وتأمر بإزالته. هذه القواعد موجودة في الفقه الإسلامي، وهي عرفت بالاستقراء وتتبع الأحكام الجزئية كما قلت. وموجودة هذه القواعد في كل فروع العلم. مثلا في اللغة العربية توجد قاعدة الفاعل مرفوع، هذه القاعدة وصل إليها النحاة بتتبعهم لكلام العرب شعرا أو نثرا أو خطابة، فوجدهم وجد المتتبع اللغوي هذه القواعد بالمعنى الذي ذكرته، وهي التي تشتمل على حكم كلي أو حكم عام ينطبق على جميع الجزئيات أو على جميع المسائل التي تندرج في موضوع هذا الحكم، هذا مثل هذه القواعد موجودة في مختلف العلوم. فمثلا في النحو موجود قاعدة الفاعل مرفوع، عرفها النحويون بتتبعهم لكلام العرب في أشعارهم في خطبهم في نثرهم في مكاتباتهم، وجدهم يرفعون المرفوع، يرفعون المرفوع بالضمة، فصاغوا هذه القاعدة قالوا الفاعل مرفوع، فإنما وجدنا فاعلا في كلام مكتوب أو شعر أو خطابة والفاعل هو الذي فعل الفعل أو قام فيه الفعل يجب أن نرفعه، فتنطبق هذه القاعدة إذن على كل فاعل في كل جملة وفي كل كلام في نثر في النثر أو الشعر أو الخطابة وما إلى ذلك. كذلك يوجد مثلا في علم الهندسة هم قواعد تخص هذا العلم، مثلا الخطان المتوازيان لا يلتقيان، هذه عرف بالاستقراء، فسواء كان هذان الخطان المتوازيان مرسومان على مرسومين على ورق أو في الأرض كسكة الحديد ما يلتقيان، أو مجموع زوايا المثلث قائمتان، فأي مثلث نرسمه على الورقة أو على السبورة أو على الأرض أو نبني بنيانا على شكل مثلث فإن زوايا هذا المثلث تكون قائمتين، عرف ذلك بالاستقراء والتتبع. ومثل هذا في مختلف العلوم والفروع توجد قواعد عامة تحتوي على حكم كلي ينطبق على كل الجزئيات التي تدخل في مضمون هذا الحكم وفي موضوعه، وعرف هذا بالاستقراء، وهي طبعا هذه القواعد مهمة جدا لكل دارس هذا العلم. ولكن هنا يجب أن نفرق بين قواعد الفقه بالمعنى الذي ذكرته وبين قواعد أصول الفقه. قواعد أصول الفقه هي كالمؤشرات ترشدك إلى المناهج والمسالك التي تؤدي بك إلى استنباط الحكم، فهي كإشارات الطريق التي توضع كأسهم لتدلك على الطريق الموصل إلى غايتك التي تريد الوصول إليها. فقواعد أصول الفقه إذن هي ما تطيق، ليست هي كقواعد الفقه، قواعد الكلية في الفقه أحكام كلية مستنبطة وانتهت، ما عليك إلا أن تفهمها وتستعين بها على تطبيقها على المسائل التي تنضوي تحت موضوع هذا الحكم الكلي. قواعد أصول الفقه لا، يتضع لك مناهج ومسالك وضوابط يجب أن تلتزم بها وأنت تقوم بعملية استنباط الأحكام الشرعية فقط. مثلا قواعد أصول الفقه تقول لك أن القياس هو مصدر للأحكام، ولكن ومعناه أن يأخذ المقيس حكم المقيس عليه لتشابه المسألتين بالعلة، إذن هاي ضوابط يجب أن تلتزم بها وأنت تسير في عملية استنباط الحكم عن طريق القياس، في استقائك الحكم من مصدر القياس تفتش هذا المقيس ما هي المقيس عليه ما هي علته، ثم تتحول إلى المقيس موجودة هذه العلة أم لا، ثم هل هذا المقيس جاء النص بحكمه، فإن جاء النص تقف عملية القياس لأن لا اجتهاد في معرض النص. إذن قواعد أصول الفقه هي مؤشرات ودلالات وضوابط وإرشادات ترشد الفقيه في عمليته الاستنباطية للأحكام كيف يسير وكيف يصل إلى الحكم الشرعي المراد معرفته. الأحكام الفقهية هذه الكلية الفقهية تشحذ الذهن وتربي في طالب الفقه الملكة الفقهية، وكلما أكثر من حفظ هذه القواعد والوقوف عليها كلما كانت مقدرته أكثر. كقواعد النحو كلما استزاد منها حفظا ومعرفة كلما استقام لسانه واستطاع أن يتكلم ويفهم ويقيم الكلام تقييما صحيحا. ونحن لا نريد أن نأتي بهذه القواعد الكلية الفقهية نحصرها، لا، لأن هذا أمر يطول وليس هو موضوعنا، وإنما يكفينا أن نأتي بنماذج لتدلنا على نوعية هذه القواعد وكيفية صياغتها ودلالتها والفائدة منها وما إلى ذلك. فهي نذكرها على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة استندت إلى الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من أن نفهم معاني ألفاظها أولا ودلالة هذه القاعدة بصورة عامة ثانيا وبعض تطبيقات لها ثالثا. عندكم كلمة الأمور بمقاصد. كلمة الأمور جمع أمر. الأمر قد يطلق ويراد به نوع طلب شيء فيكون هو نوع من أنواع الفعل، لأن الفعل ماضي ومضارع وأمر. مثلا في كتاب الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني فليخاف الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا الأمر بمعنى طلب الشيء، وقد يأتي الأمر بمعنى الفعل، يعني الشيء الذي نتكلم عنه أو يقوم به الإنسان ما. وعلى هذا المعنى جاء في القرآن الكريم: وما أمر فرعون برشيد، أي ليس فعل فرعون وعمله بالموصوف بالرشاد، وإنما بالسفاهة والطغيان. فالأمور إذن يراد بها الأشياء والشؤون والأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. مثلا تقول: هذا الأمر صعب علي، يعني هذا الشيء أو هذا المطلوب مني أو هذه الواقع إلى آخره. الأمور بمقاصدها. شنو بمقاصدها؟ المقاصد هي ما الأغراض والأهداف والنوايا التي ينطوي عليها قلب الإنسان وهو يقوم بعمل ما. فيصير معنى القاعدة بضيق معنى ضيق وتفسير حرفي أن أفعال الإنسان، أي ما يصدر عنه هذا الإنسان، يأخذ حكمه بموجب أو على وفق نيته التي دفعته إلى هذا الفعل. يأخذ ما يصدر عنه الإنسان من فعل قيام بعمل، هذا الفعل هذا العمل يأخذ حكمه بناء على نيته، بناء على قصده من قيامه بهذا العمل، بناء على الغرض الذي أراده من هذا العمل. ولذلك قد يعمل الشخص عمل معين بنية معينة بقصد معين، فيأخذ فعله حكما معينا، وقد يفعل نفس الفعل تماما ولكن بنية تختلف عن نيته الأولى، فيأخذ حكما آخر يخالف الحكم الأول. الفعلان متشابهان من حيث الظاهر تماما، ولكن حكمهما مختلفان لاختلاف النية في الفعل الأول عن الفعل الثاني، اختلاف القصد الذي يريده الأول من فعله الأول وما يريده من فعله الثاني. مثال ذلك، وهذا مضطرد في الأحكام الدنيوية وفي الحكم على الشيء أو الفعل من كونه حلالا أو حراما، إثما أو طاعة، عبادة أو معاملة، كما يتبين لكم بهذه الأمثلة. إذا وجد شخص شيئا في الطريق فأخذه، هذا الشيء الملقى في الطريق ولا يعرف صاحبه لقطة، وهذا الإنسان الذي أخذه هو الملتقط وفعله هو الالتقاط، أخذه. فإن كانت نيته وهو يقوم بهذا العمل بالتقاط اللقطة نيته أن يحفظها ويردها ثم يردها إلى صاحبها، فهو أمين وتعتبر اللقطة في يده أمانة، ونطبق عليه أحكام الأمانة والأمين. ومن هذه الأحكام أن الأمانة إذا هلكت بيد الأمين بدون تعد منه ولا تقصير لا يضمن قيمتها ولا يضمن مثلها، ما يتغرم شيء. ومعنى بدون تعدي منه أو تقصير أنه لما اؤتمن على هذه الأمانة لم يستعملها، كما لو أعطاك شخص قلما فلم تكتب به وإنما قمت بحفظه فقط، فأنت لم تتعد عليه، ودون تقصير قمت بحفظه في المكان المناسب له. أودع شخص عندك ذهبا، أودعت امرأة عند جارتها سوار ذهب فحفظتها في صندوق مغلق في الغرفة، فهي لم تقصر في حفظها وإنما حفظتها في المكان المعد له، وهي لم تتعد عليها، لم تستعمل السوار تلبسه بيدها ولا القلادة في عنقها، ولم يستعمل القلم الذي أودع عند فلان وإنما حفظه في محفظته في غرفته. فإذا هلكت القلادة والسوار والقلم بأن شب حريق في البيت أو سرقت هذه الأمانات لا يضمن الشخص مطلقا، لأن الهلاك كان بدون تعدي منه ولا بتقصير. ولكن لو لبست المرأة القلادة ووضعت السوار بيدها وكتب الشخص بالقلم فانكسر القلم ونهبت القلادة، فيضمن الأمين القلم وتضمن المرأة القلادة، لأنها تعدت عليها باستعمالها، وليس من حق الأمين أن يستعمل الأمانة. ومثل هذا ما يحدث، أنت تودي سيارة لأجل لشخص ليضع لك زجاجا، يبدل الزجاج أو يضع لك قماشا أو ينظر ما فيها، هو أمين، فإذا احترقت أو سرقت هو ما يضمن، لكن لو استعملها بالذهاب إلى بيته والرجوع من بيته أو لنقل غراض ثم احترقت في الطريق أو اصطدمت يضمنها، لأن تعدى عليها باستعماله لها. كذلك لو أن هذه المرأة التي أخذت القلادة أمانة ألقتها في صحن الدار دارها فسرقت، تضمن لأن قصرت في حفظها. ليس من شأن القلائد الذهبية تحفظ هكذا، وإنما تحفظ في صندوق. كل شيء يحفظ بما ينسيه. شخص أمن عندك سيارة، حفظها أن تضعها في الجراج، في جراج بيتك. أما إذا تركتها في الطريق وسرقت تضمن، لأن قصرت في حفظها. هذه بعض أحكام الأمانة. فإذا التقط الملتقط اللقطة بنية ردها يعتبر أمينا، وتعتبر اللقطة أمانة بيده، ونطبق عليه أحكام الأمانة والأمين. ومن هذه الأحكام ما ذكرته لكم. أما لو أخذها بنية تملكها وعدم ردها إلى صاحبها فيعتبر غاصبا، وتعتبر اللقطة في يده مالا مغصوبا. ومن أحكام الغصب والغاصب أنه يضمنها مطلقا إذا هلكت، ولو بدون تعد منه ولا تقصير، لأن القاعدة على اليد ما أخذت حتى ترده، مسؤولة عن الذي أخذته، ولا تنتفي المسؤولية عنها حتى ترد هذا الشيء المأخوذ إلى صاحبه. فلو أخذ اللقطة وحفظها في المكان المعد لها ولم يستعملها، ثم احترق البيت يضمن، سرقت يضمن، يضمن مطلقا. لماذا؟ لأنه غاصب. هنا الحكم إذا اختلف بالنسبة للملتقط باختلاف نيته. ولكن قد يسأل سائل، كيف نعرف نية هذا الملتقط؟ والنية أمر مستتر في قلبه، والحكم بني على شيء مستتر لا سبيل لنا إلى معرفته من حيث هو. الجواب على ذلك تسعفنا قاعدة أخرى. هذه القاعدة الأخرى تقول: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. يعني إذا كان الحكم مبني مرتبط بشيء باطن مستتر، فإن ما يدل على هذا الشيء الباطن المستتر يقوم مقام هذا الشيء الباطن المستتر، ويرتبط الحكم بهذا الدليل الظاهري. القاعدة التي تفيدنا لمعرفة النية والقصد هي: دليل الشيء في الأمور الباطنة، أي من الأمور الباطنة المستترة، يقوم مقامه، يقوم مقام هذا الشيء المستتر الباطن. فوجوده الذي يدل عليه، يعني هذا الدليل الذي يدل على الشيء المستتر يقوم مقام الشيء المستتر، فكأنه هو الشيء المستتر ويرتبط الحكم به. مثال ذلك: القتل العمد يجب عليه القصاص، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: العمد قوت، يعني الذي يقتل عمدا يستقاد منه. كيف نعرف العمدية؟ والعمدية يعني القصد، يعني توجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه. كيف نعرف العمدية؟ نعرفها عن طريق نوع السلاح الذي استعمله، وفي الموضع الذي استعمله من جسم المجني عليه. فإذا رأيناه يستعمل مسدسا ويوجهه إلى رأس المجني عليه فيفرغ في رأسه رصاصاتا فيموت هذا الشخص، نعرف هذا قاصد قتله، لأن استعمال المسدس وهي آلة معدة إلى القتل، واستعمال هذه الآلة في موضع من جسده يؤدي إلى الموت وهو الرأس، دل على أنه قاصد قتله. لكن لو استعمل عصا مثلا وضربه كمسطرة أو عصا رفيعة على رأسه وقر ميتا، ما نقدر نقول قتل عمد، شبه عمد يسمى هذا. لماذا؟ لأن استعمل الآلة ليس من شأنها القتل، ولكن لكونه قصد هذا الإيذاء هذا الضرب فمات، نسميه شبه عمد. إذن دليل الشيء الظاهر اللي نسميه دليل الذي يدل على الشيء الباطن المستتر يقوم مقام ذلك الشيء المستتر ونربط الحكم به، فنقول هذا الذي قتله بالمسدس قاتل عمد لأنه استعمل آلة من شأنها القتل في موضع من شأنه أن يموت فيه الإنسان، هذا مضطرد. كذلك ثبوت النسب، ثبوت النسب يعني كون فلان ابن فلان، على ايش مبني؟ هذا مبني على شيء مستتر وهو تلقيح بويضة المرأة بمني الرجل، اي بواقعة الجماع. هذا امر مستتر عادة، ليس من شأن الازواج انهم يجامعوا زوجاتهم علانية امام الناس، هذا فعل الحيوانات، فهذا امر هو بطبيعته مستتر. زين شو نثبت اذا جاءت المرأة بولد ان هذا ابن فلان؟ هنا اقام الفقهاء شيء ظاهر يدل عليه وهو حصول الخلوة الشرعية وامكان الدخول مقام الدخول الحقيقي، لأن هذا هو الشيء الظاهر بعد عقد النكاح وحصول الخلوة الشرعية بين الرجل والمرأة. ومعنى الخلوة الشرعية هو كل مكان يمكن أن يقع فيه الجماع لكونه بعيدا عن الأنظار ولا يخشى منه الشيء ولا يقع في الحياة وما إلى ذلك، هذه خلوة شرعية. وجود شخص ثالث ليس خلوة شرعية، لأنه وجود الثالث يمنع عادة حصول الجماع بين الزوج وزوجته، فقالوا نقيم الخلوة الشرعية مقام الجماع الحقيقي ونحسب المدة، أقل مدة يلد فيها المولود هو 6 أشهر، فإذا جاءت المرأة لولد لمدة 6 أشهر فنعتبر هذا الولد الشرعي منسوب إلى الأب، لأن أقل الحمل 6 أشهر وجاءت ب6 أشهر، وجد ما يقوم مقام الدخول الحقيقي وهو الخلوة الشرعية. الخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول الزوج بزوجته، جاءت ب6 أشهر إذن هذا ولد. لكن لو ولدته بعد الخلوة الشرعية ب5 أشهر نقول هذا ليس بولده، لأن ليس من شأن أن الولد الحمل يولد بمضي 5 أشهر، لقد الحمل 6 أشهر كما عليه اتفاق الفقهاء مستدلين بالآية وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولين 24 شهر وثلاثين، 30 تروح 24 يبقى 6 للحمل، هذا ما قرره الفقهاء جميعا. إذن أقمنا الخلوة الشرعية مقام الدخول الحقيقي الذي هو الأساس الذي يبنى عليه النسب، بهذا الدخول الحقيقي يحصل تلقيح بويضة المرأة بمني الرجل. بعض الفقهاء ذهبوا باعتبار القرينة أكثر من الخلوة الشرعية، قالوا القرين على الدخول هو العقد النكاح الصحيح، عقد النكاح الصحيح، لأن عقد النكاح الصحيح رفع الحرمة بين الرجل والمرأة بين الزوج والزوجة وصارت حلالا عليه، ومن جملة حل المرأة للرجل جماعها أن يجامعها. فنحن لا نشترط الخلوة ونفتش عنها، هذا أمر يطول، ننظر العقد، عقد النكاح الصحيح متى وقع؟ لأن وقوعه صحيحا يرفع الحرمة ويبيح المرأة للرجل. ولا علينا أن نفتش ونتحرى صارت خلوة أو ما خلوة. هذا رأي الحنفية، والأول رأي غيرهم. وبنوا على ذلك حكما كان محل استغراب في الحقيقة على الحنفية، وبعضهم يتندر ويستبعده، لأن بناء على هذه القاعدة التي وضعها الحنفية، وهي أن عقد النكاح هو الذي يقوم مقام الدخول والجماع الحقيقي باعتباره يرفع الحرمة، وإذا رفع الحرمة جاز له أن يجامعها، وبالجماع يحصل التلقيح، فنبدأ من تاريخ العقد الستة أشهر. فقالوا، والأحناف يلتزمون بالقواعد التي يضعونها، قالوا لو أن مشرقيا تزوج امرأة في المغرب عن طريق الوكالة، فولدت بعد ستة أشهر من تاريخ هذا العقد يثبت النسب. قال لهم كيف هذا يكون؟ والمشرقي لو جاء إلى المغرب نحتاج مثلا إلى شهرين أو ثلاث، لا سيما في زمانهم ما كانت وسائط نقل سريعة، السيارة والطيارة، كيف يثبت هذا النسب؟ قالوا ليس علينا، الأصل النسب يثبت عن طريق الجماع، الجماع شيء خفي، أنتم ربطتوه بخلوة شرعية، الخلوة الشرعية هي أثر من آثار عقد النكاح الصحيح، فأنا أبنيه على الأصل مو على الأثر، على عقد النكاح الصحيح. أما إذا كان الولد هذا مو نسب، يقدر الأب ينفيه نفي النسب، فنحن لا نتدخل في هذه المسائل، وإنما نؤصل أصل النقاعد قاعدة ونمضي فيها. هذا رأي الحنفية، لا سيما اليوم هذا قد يقع، يعني مشرقي يعقد عقد نكاح على مغربية، يعني واحد في تونس الزوج الرجل والمرأة في العراق مثلا عن طريق الوكالة، عقدها في أول رجب مثلا صباح، اللقاء يمكن، يركب الطائرة ثلاث ساعات يأتي العراق يجامعها ويرجع، يمكن لو ما يمكن هذا، يمكن مو المناقشة. هذا الحقيقة أخذته استطرادا كثيرا، ابتعدوا كثيرا عن شرح القاعدة. نرجع للقاعدة الآن. سألت كيف نعرف أن الملتقط نيته ردها إلى صاحبه، وكيف نعرف أن نية الملتقط الاحتفاظ بها لنفسه والنية مستتر. قلت تسعفنا القاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. هذا الدليل ما هو؟ أن يقول الملتقط وهو الحدث اشهدوا أيها الناس إني التقطت لقطة، فمن سمعتموه يفتش ويسأل عنها فدلوه علي حتى يعطني أوصافها وأسلمها له، أو يعلن خبر بالجريدة أني فلان فلاني وجدت لقطة فمن يدعيها فليأتني وليصف لي أوصافها حتى أسلمها له وأنا عنواني كذا كذا كذا. هذا العمل منه يدل على أن نيته يريد يردها لصاحبها، فإذا هلكت بعد الإعلان لا يضمنها، والأمين مصدق في قوله، إذا قال هلك مصدق في قوله، وعلى الذي يشك في صدق الدعاء يقيم الدليل على أنه غير صادق في الدعاء. أما إذا رأينا الملتقط التقط الساعة، التقط المحفظة وأخذ يبيعها في السوق أو يتلفها، نعرف أن هذا ليس موردها لصاحبها، لأن قيامه ببيعها البيع من تصرفات المالك مو من تصرفات الملتقط، هذا يدل على أنه ناوي يتملكها أو أتلفها، أخذ مثلا جنطة أخذ يقطعها ليأخذ بعض أقسام منها، هذا تصرف مالي، فنعامل معاملة الغاصب. هذا في الأمور الدنيوية مضطرد هكذا، بشرط أن تنكشف النية بأن يوجد ما يدل عليها. كذلك هذه القاعدة تنسحب أيضا على وصف الشيء بالحل والحرمة، فالحل والحرمة يعتمدان على نية الإنسان، على حقيقة الشيء أو نية صاحبه. فمثلا الرجل يتزوج وهو قاصد بزواجه إيذاء هذه المرأة وتعذيبها انتقاما منها ومن أهلها، من حيث الظاهر عمل صحيح بأحكام الدنيا، ولكن في الباطن وبناء على نيته يعتبر نكاحه حراما. يسأل عنه. كذلك الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية له أن يراجعها، وبعولتهن حق بردهن إن أرادوا إصلاحا، فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا الإمساك على وجه الضرار مستتر، يعتبر الإمساك حراما وإثما لهذه النية، ولكن نية مستترة يحاسب عليها أمام الله حسابا أخرويا. إذن الأمور مضطردة. كذلك شخص يتزوج امرأة للتحليل زواج المحلل، كان يتفق أهل المطلقة ثلاث مع رجل بأن ينكح هذه المطلقة ثلاثا ليحلها إلى مطلقها الأول بعد العقد أن يطلقها، هذا نطاق المحلل، لا تحل به المرأة في حيث الباطن لأن حرام هذا. إذن أحكام الأفعال التي تصدر عن الإنسان وإن استوفت شروطها الظاهرية فإن الحكم يتعلق أو ينبني على نية صاحب هذه الأفعال، فإذا انكشفت هذه النية بالقرينة الدالة عليها ارتبط الحكم بهذا الشيء الدال على النية الباطنة، وعرفنا نوع العقد ونوع الحكم المترتب عليه. وفي مسائل الحل والحرمة أيضا ينبني هذا الحل أو تنبني الحرمة بناء على نية صاحب هذا الفعل، كما ضربت لكم في النكاح والتحليل وفي الرجعة. ومثل هذا أيضا في مسألة ما يسمى ببيوع العينة وصولا إلى الربا، كان يبيع شخصا لآخر منديلا لا يسوى ريالا، مثلا يقول له بعتك هذا المنديل بمئة ريال نسيئة بالدين، ويسلم المنديل، فصار المشتري المنديل مدين بمئة ريال، ثم يعود بعد ذلك البايع ويشتري المنديل ويقول له اشتريت منك هذا المنديل بتسعين دينار ريال نقدا، يسلم بتسعين ريال ويأخذ يرجع المنديل. عملية من حيث الظاهر سليمة لأن البيع الأول مستوفي شروطه، لأن كون المبيع ثمنه دين لا يضر، البيع الثاني سليم أيضا متوفر بشروطه، ولكن نية صاحب هذا البائع والمشتري هو اقتراف بالربا، وعبروا عليه، عبروا إلى الربا وأكله على جسر من البيع الظاهر أنه صحيح، ولكن عند الله هذا هو ربا، ولكن عبر على هذا الطريق، فهذا عمل الحرام يؤخر على الإنسان في الآخر. فهذه القاعدة إذن تتسع لأمور العبادات وأمور المعاملات أيضا. شخص مثلا يسجد لله تعالى وشخص يسجد للصنم، شخص يسجد لله وشخص يسجد لطلوع الشمس، ولذلك من الأوقات المكروهة أن تسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن تشرق وتغرب بين قرني الشيطان كما جاء في الأثر. فالسجود من حيث الظاهر هو شكل واحد، ولكن حكمه هذا طاعة وذاك كفر وردة بنية صاحبه. القاعدة الثانية وهي متعلقة بالأولى ولكن أفردت لأهمية العقود ولبيان أثر القصد والنية في العقود. القاعدة هذه تقول: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. قبل أن نبين معنى هذه القاعدة ونطاقها، نبين بعض ألفاظ. المقصود بالعبرة هنا ليس الاتعاب، يعني لا يعني العبرة الاتعاب، لقد كان في قصصهم عبرة، أن في ذلك لعبرة، تأتي معنى الاتعاب، وإنما تعني هنا العبرة يعني المعول عليه والمنظور إليه والذي نلتفت إليه ونبني حكمنا على نوع هذا العقد والحكم الذي يجب أن نطبقه عليه. هذا الأمر يعتمد على المقصد الذي قصده والمعنى الذي أراده العاقدان من الألفاظ التي استعملاها في إنشاء هذا العقد، وليس المعول في ذلك فيما قلته هو على الألفاظ والمباني، على مجرد الألفاظ التي نطق بها العاقدان. هذا المعنى الحرفي للقاعدة. التعليل أن إنشاء العقد في الحقيقة، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول، إنما يكون هذا العقد وينشأ بناء على ارتباط الإرادتين المعبر عنهما بالألفاظ. فالألفاظ التي يستعملها العاقدان هو للدلالة على المعاني والمقاصد التي يقصدانها، ليس إلا. فنحن إذا نبني الحكم ونعرف نوع العقد والحكم الذي يترتب عليه بناء على هذا القصد الذي قصده العاقدان من استعمالهما الألفاظ والمعاني التي أراداها من هذه الألفاظ، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني، هي الدلالات على المعاني التي أرادها العاقدان، فالحكم ينبني على هذه المعاني وهذه المقاصد. ولكن بشرط أن تنكشف لنا هذه المعاني وهذه المقاصد من قبل العاقدين، تنكشف. فإذا ما انكشفت لنا هذه المعاني، نجعل المعاني التي تدل عليها الألفاظ هي المعاني التي قصدها العاقدة، لأن المفروض بالعاقد رجل عاقل، فلما يستعمل لفظ يعرف معناه فهو يريد معنى هذا اللفظ. ولكن إذا قامت القرينة على أنه ما أراد هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ، أراد معنى آخر، فنحن نأخذ بهذا المعنى الآخر الذي دلت عليه القرينة. أما إذا لا توجد قرينة تدل على المعنى المقصود، فنحن نأخذ بمعنى اللفظ الذي يدل عليه اللفظ، لا يجوز أن نهمله، باعتبار أن العاقد قصد هذا المعنى الموضوع له هذا اللفظ. مثال: إذا قلت لك وهبتك هذه الساعة وقلت قبلت، هذا إذن بناء على هذه الألفاظ نقول هذا العقد عقد هبة، ومعنى عقد هبة يعني تمليك الشيء بدون عوض، هذا معنى الهبة. كيف قلت هذا؟ لأن استعملت كلمة هبة، ومعنى الهبة لفظ موضوع إلى عقد معين الذي مضمونه تمليك شيء بدون عوض، خلاص. فإذا قلت وهبتك هذا الشيء بكذا وقلت قبلت واستلمت الهبة، ما يصح بعد ذلك تقول لي أنا لا ما قصدت هذا المعنى، قصدت أن أبيعك هذا الشيء بثمن معين، ما يقبل منها هذا، لأن ليس في الكلام دلالة على أنه يريد تمليك هذا الشيء بعوض. ولكن لو قلت وهبتك هذه الساعة بمئة ريال فقلت قبل العقد هنا، قل عقد بيع ولا أتمسك بمعنى كلمة وهبتك. نعم وهبتك تدل على تمليك الشيء بدون عوض صح، لكن لما أنا قلت بمئة ريال إذا كشفت عن المعنى الذي أريده من كلمة وهبتك ومقصدي من هذا اللفظ، فأربط الحكم بهذا المعنى الذي انكشف واتضح وظهر لي، وهو أني دا ملكك الساعة بمئة ريال والتمليك بعوض يسمى بيع، فالعقد عقد بيع وإن لم أستعمل بعتك واستعملت وهبتك. وأطبق طبعا أحكام البيع في هذه الحالة. كذلك لو قلت لك أعرتك هذه السيارة لمدة يوم لتستعملها لأشغالك فقلت قبلت، العقد إعارة، ومعنى الإعارة تمليك منفعة بدون عوض، هذا معناها الشرعي. ولكن لو بدون عوض مجانا، ولكن لو قلت أعرتك هذه السيارة لتستعملها مدة يوم بمئة ريال، فقولي بمئة ريال كشف عن المعنى الذي أقصده من قولي أعرتك، وهو أني أريد أن أملكك منفعة السيارة لمدة يوم بعوض، وتمليك المنفعة بعوض هي الإجارة. التعريف الشرعي الاصطلاح بالمصطلح الشرعي للإجارة تمليك منفعة بعوض، إجارة تمليك منفعة بدون عوض إعارة. فأنا إذا قلت لك أعرتك هذه السيارة بمئة ريال لتستعملها هذا اليوم، هذا إجارة وليس إعارة ولو استعملت لفظ إعارة. فهذه القاعدة في الحقيقة تدخل ضمن القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، لأن العقود من جملة الأمور، ولكن أفرزت بالذكر للدلالة على أهمية النية في إنشاء العقود المختلفة. القاعدة الثالثة، الأصل في العقود، الأصل في الكلام الحقيقي. معنى هذه القاعدة أن الشيء الذي نأخذ به أولا ونفسر به كلام الناس هو أن نحمل كلامهم على المعنى الحقيقي الموضوع له. ذلك أن العرب وضعوا لكل كلمة لكل لفظ وضعوها لتدل على معنى معين، فوضعوا مثلا كلمة الحصان لهذا الحيوان المعروف، وكلمة أسد لهذا الحيوان المعروف، ووضعوا كلمة الشمس لهذا الجرم المضيء. فإذا استعملت كل لفظ من هالألفاظ ليدل على المعنى الموضوع له من قبل العرب، أكون قد استعملت الكلمة أو اللفظ في المعنى الحقيقي. فأنا أفسر الكلام كلام الناس على أساس أنهم أرادوا المعنى الحقيقي للألفاظ، إلا إذا قامت القرينة على أن استعمال هذه الألفاظ هو على أساس المجاز وليس الحقيقة، ومعنى استعمال اللفظ للمجاز أو على المجاز هو أن تستعمل اللفظ لغير المعنى الموضوع له. فمثلا كلمة كمل إلى الدرس القادم لأن أخذ.
لا دخل واحدة أسمع يا أستاذنا.
نعم.
عندك عندي محاضرة لكن استمع لكم يعني مش قصدي حضرتك تنهي.